بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السراج المنير عن التعايش كما جاء في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديانة المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا.
أهلا وسهلا بكم.
في الحلقة الماضية مولانا وصلنا إلى بدء رحلة الهجرة إلى يثرب اللي هي بعد كده اسمها المدينة المنورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يهاجر إلى المدينة هجرة إيمان، لأن الصحابة الكرام من الأنصار من الأوس والخزرج قد أسلموا، وأن الصحابة الكرام من المهاجرين قد ذهبوا إلى هناك حتى بلغوا نحو 50 رجلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يهاجر، فهاجر معه أبو بكر ومعه عامر بن فهيرة مع أحد المشركين كدليل، وهو عبد الله بن أريقيط الذي لم يرد في الكتب أبدا أنه أسلم. وفي طريق الهجرة التقوا بسراقة ابن مالك من بني مدلج، والتقوا أيضا بأم معبد التي وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا كاملا، وحديث هند بن أبي هالة وأم معبد هما فيهما حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل الوصول إلى قباء التقوا بالزبير بن العوام وهو قادم من الشام، فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة، ودخل النبي قباء يوم الاثنين، وفي هذا اليوم كان قد أتم 53 عاما
عليه الصلاة والسلام.
يعني هو دخل في يوم ميلاده
صلى الله عليه وسلم،
دخل قباء وجلس هناك في مضارب عمرو بن عوف الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم أخذ الناس وذهب إلى المدينة. من قباء للمدينة حاجة بتاع 7-8 كيلو، فنقول مثلا أنه على الساعة 10-11 غادر قباء متجها إلى المدينة. فأذن عليهم الظهر وهم في مضارب أو في منطقة سالم ابن عوف، فصلى بهم الجمعة، صلى بهم 100 رجل. يبقى كان، خلي بالك أن الناس وهو في المدينة في قباء أرسل إلى بني النجار فخرجوا بالسلاح لاستقبالهم. قبل ذلك كما ورد أن الأنصار كانت تتوقع قدوم النبي بعد أن سمعت أنه خرج من مكة. قالوا كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا، الحرة اللي هي زي هضبة المقطم كده، هضبة تبقى موجود، فظاهر حرتنا يعني المكان اللي نظهر فيه علشان يبقى بيشوف لمسافة بعيدة، ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال، بحيث ان الشمس تبقى حامية، وذلك في ايام الحر، حتى اذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلسنا كما كنا نجلس يعني كل يوم، فلم يبقى ظل، يبقى خلاص الساعة 12 جت. دخلنا بيوتنا، قدم رسول الله ما وصله، صلى الجمعة في بني سالم ابن عوف ودخل المدينة. فلما دخل كانت بقت الساعة 1، فلما جت الساعة 1 كانوا هم ايه دخلوا البيوت، فكان اول من رآه رجل من اليهود. كان الرجل اليهودي ده على نخلة بيجيب شوية بلح ولا حاجة، فشاف النبي من بعيد فقال هذا جدكم يا بني قيلة. بني قيلة اللي هم الأنصار يعني. جدكم يعني الرجل الكبير بتاعكم اللي انتوا بتنتظروه. قال فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قد جلس إلى ظل نخلة، يعني هو بقى أجهد من المشي من بني سالم لغاية المدينة، ومعه أبو بكر في مثل سنه. يقال إنه أبو بكر كان يعني إيه أكبر من النبي أو أصغر من النبي، النبي هو اللي كان أكبر منه بسنتين. وبيقال إنه بالرغم إن أبو بكر كما قيل إنه أصغر من النبي إلا إنه كان شكله أكبر من النبي.
في شيبة في اللحية أو كده،
شيبة في اللحية، إجهاد في الوجه، يعني كانوا اللي يديله ده أكبر من ده. وكان أكثر الصحابة ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فيروحوا لأبو بكر.
الصحابة اللي هم في المدينة الأنصار
اللي يعني في المدينة.
أيوه.
فيروحوا لأبو بكر فيقول لهم يعني شاور لي، وهم مش عارفين مين الرسول
فين
ومين
الرسول، أبو بكر ولا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
لغاية ما الشمس حمت شوية كده على واحدة ونص اتنين، فأبو بكر راح خلع الرداء ومضل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فعرفناه عند ذلك
يا حبيبي.
يبقى هو ده بقى اللي إيه اللي أبو بكر بيعمل معاه كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى المدينة ما رفعش التكليف، ترك الدابة تسير، نزل عند أبي أيوب الأنصاري. الدابة بركت في مكان أوحى الله إليه أنه ده هيكون مسجدك، وجدوا أنه ليتيمين من بني النجار فاشتراه بالمال، وبدأ في بناء المؤسسة، في بناء المسجد. يبقى إذن لابد عندما ندخل هذه البلاد أن يكون لنا مرتكز، مكان نتحرك منه ونروح ونيجي، ويبقى هو ده المكان. من غير مكان يبقى في توهان. ونمرة واحد بقى، قال الله، طب اليهود بيعملوا مقالب في الأوس والخزرج، والأوس والأوس والخزرج ماسكين في بعضه، وبعدين أنا جيت عليهم أهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ في بناء العلاقات الاجتماعية، وذلك كان على وجوه. الوجه الأول يقول لهم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويشبك بين أصابعه هكذا. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الأشياء دي بنت ثقافة جديدة. يبقى إذن لابد للمسلمين في هذا النموذج من بناء الثقافة، من تصحيح العلاقات. القضية الثانية اللي ناخدها أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، جمعهم فطلوا حوالي 90 رجل. 90 دول منهم نصهم من المهاجرين ونصهم من الأنصار. قال له أنت أخو هذا وأنت أخو هذا وأنت أخو هذا. ثم آخى عليا، علي بقى رضي الله تعالى عنه عليه السلام لحق بالنبي في قباء، فدخل معه المدينة. فلما دخل معه المدينة قال وجم في الموقف ده ووزع الناس على بعضها، قال هذا أخي، وأخذ بيده. بعد ذلك بقى سيدنا، لأنه هو أخوه ليه؟ لأنه هو اتربى في بيت أبي طالب، دي من ناحية. ثم أنه أخذ عليا عليه السلام كما أخذ العباس جعفر ابن أبي طالب حتى يخففوا من العبء على أبي طالب. الذي نأخذه في هذا النموذج أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما دخل بدأ في إصلاح العلاقات بمجموعة من التربية والأحاديث وبقضية التآخي. في التآخي كان الأخ من المهاجرين أو الأنصار يرث أخاه،
يرث كأنهم أخاه. أولاد أب وأم واحد،
كأنهم حتى نزل في ذلك القرآن فنسخ هذا، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فلما نزلت الآية نسخت المؤاخاة. إنما فكرة المؤاخاة فكرة كان تريد أن تحل مشكلة وهي الوافد مع الأصيل.
استأذن حضرتك يا مولانا، نطلع فاصل ونعود لنستكمل هذا الحوار
إن شاء الله.
فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. كنت فضلتك بتشرح لنا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
هذه المؤاخاة هي شيء بديع جديد، فكر عالي لحل مشكلة من المشكلات وهي مشكلة الوافد والأصيل. المؤاخاة التي آخى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كان وراءها الحب. وأنا ألفت كتيب صغير اسمه حاكم الحب.
حاكم الحب،
لأن الناس عندما تقرأ هذه النصوص ويقيسونها بما هم عليه الآن بعدما نسوا الحب لا يفهمونها، ويفهمون على غير وجهها، بل ويسخرون منها في بعض الأحيان والعياذ بالله تعالى. فقلت لهم لا تسخروا، إنما هاتوا الحب وحاكموه واقتلوه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وبعد ما تقتلوا الحب عيشوا بقى حياتكم في كراهية، في عبط، في أي حاجة بقى. حاكموا الحب قبل أن تعترضوا على هؤلاء الأكابر. ذكرت هذا يعني شرحا وتفهيما وليس دفاعا، لأن هذا أظهر من الظاهر وأقوى من أن يدافع عنه. بعدما قتلنا الحب في قلوبنا وفي حياتنا نأتي ونتكلم عن الأكابر ونسخر أو نتعامل معها بهذا الأسلوب المتدني، إذن هذا لا يحتاج إلى دفاع، إنما هو يحتاج إلى التفهيم وإيضاح، لعل الله سبحانه وتعالى أن يحدث بعد ذلك أمر. جاء في صحيح البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف. طبعا أنس بن مالك أم سليم بنت ملحان و زوجها أبو طلحاء، وأتت أم سليم بأنس خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مدني. أنس عنده 10-11 سنة يخدم النبي في مشاوير في كذا. قدم علينا يعني على المدينة عبد الرحمن بن عوف، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. وكان سعد كثيرا مال، طبعا كثرة هنا كثرة نسبية، لأنه أهل المدينة لم يكونوا بغنى أهل مكة، ولكن هذا كان سعد بن الربيع أحد الأغنياء. فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، أخي على عبد الرحمن بن عوف سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، أنت تاخد نص المال
ونص.
ولي امرأتان. عبد الرحمن بن عوف لما نزل على أخيه سعد بن الربيع. سعد بن الربيع عنده 2 ستات بقوا يأكلوا مع بعض يشربوا مع بعض. الناس دي ألقى الله الحب في قلوبها، فبقى عبد الرحمن بيحب الأسرة دي والأسرة دي بتحب عبد الرحمن. فيقول سعد بن الربيع أنا مالي هقسمه نصين، نص ليك ونص لي، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إلي فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها.
لا إله إلا الله.
ومن الناس تقف عند دي، يعني إيه هو بيتنازل ليه عن مراته؟ طب هي مراته دي كانت يعني شاه ولا بقرة علشان يعني يطلقها؟ طب ما يمكن إذا طلقها ما ترضاش تتجوز عبد الرحمن بن عوف.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كل هذه الأسئلة أسئلة مشروعة في غياب الحب، وأسئلة عجيبة في وجود الحب وفي معيشة الحب. الناس دي كانوا بيحبوا بعض، فإذا قلنا للناس الآن هم مش متصور، لأن عمره ما حب ولا عمره اتحب، قتلوا الحب ثم أتوا فاعترضوا على ما ورد عن الأكابر، عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. لا يا أخينا، دول كانوا بيحبوا بعض، الحب اللي انت عمرك ما شفته. سعد بيحب عبد الرحمن فبيقوله كده، وبيحب زوجتيه، والزوجتين بيحبوا عبد الرحمن وبيحبوا سعد في الله. وكلمة الحب في الله يبدو أنها أصبحت غريبة، لا أحد يعرف ما هذا، خلاص الحب أصبح محصورا في الجنس، في الحب بطريقة معينة. لا، ما كانوش كده، دول كانوا بيحبوا في الله، هذا الحب الذي افتقدناه. طب انظر بقى إلى يعني ده كلام سعد، وكلام سعد منطلق من ان احنا الاربعة بنحب بعض وبنحب بعض في الله.
هشطرك مالي.
فقال عبد الرحمن: يا اخي بارك الله لك في اهلك وفي مالك، دلني على السوق. وذهب الى السوق، وكان عبد الرحمن ناصح في التجارة، واخذ يتاجر حتى اغتنى جدا.
ما شاء الله.
ولما مات عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك، وكان من السابقين الأولين من المهاجرين، لم يستطيعوا أن يحصوا أن يعدوا
تركته،
ماله وتركته، فكانوا يعدونها بالكيل وليس بالعد.
مش هنعد دينار ودرهم، لا،
بالكيل. بالكيل.
ما شاء الله.
فإذا نحن أمام قصص نجاح، شخص ما معهوش ولا مليم. انظروا إلى الحب، انظروا إلى ماذا فعل القلب في هؤلاء الناس.
ما شاء الله. طب سيدنا، احنا كده وصلنا إلى المؤاخاة وروح التكافل، منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة في التعامل مع أصحابه.
النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمهم ورباهم، بعد أن وقف هذا الموقف من المسجد وإنشائه، بعد أن آخى بينهما، بدأ في الدائرة الأوسع. ولذلك أيضا نحن في هذه البلاد نأخذ قضية التدريج، البناء شيئا فشيئا إلى أن نصل إلى بناء جماعي ثابت في هذا النموذج، وهو نموذج الدولة متعددة الأطراف. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الدائرة التي بعدها، وهي إنشاء ما يسمى بوثيقة المدينة أو بصحيفة المدينة بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم، وبين أيضا اليهود لأنهم كانوا مقيمين في المدينة، وبين كل من هو مدني يحب هذه المدينة، يعشقها، يدافع عنها، هي وطنه. فبدأت مفهوم المواطنة في صحيفة المدينة.
طيب، وقت الحلقة خلص يا سيدنا، هنطلع إن شاء الله ونرجع في الحلقات القادمة نستكمل مشروع المواطنة في وثيقة المدينة، هي زي الدستور بتاع المدينة المنورة،
ونبدأ مع حلقة جديدة مع هذه الوثيقة التي كانت أول دستور عرفه البشر.
ما شاء الله.
وكانت أنبه دستور ينبه على المواطنة.
ما شاء الله. ربنا يفتح عليك يا سيدنا. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة دكتور علي جمعة على الوعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله لنستكمل موضوع السراج المنير والتعايش مع الآخر. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.